رأيه عن ابن عائد الأزهري عن غضنفر بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله ابن عمير ابن عمير، قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه، فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرك بي؟ لقد كنت تمشي حولي سدادا. قال ابن عائذ: قلت لهضير: ما السداد يا أبا أسماء؟ قال: كرعد مشيتك يا ابن أخي أحيانا. تمشي أحيانا مختلف. كبعض مشيتك يا ابن أخي أحيانا. قال أبو عبيد: والمعنى ذا مال كثير وذا خيلاء. الفجاج يمشي مختالا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الفخور هو الذي يعدل ما أعطي ولا يذكر الله تعالى. يعجز ما أعطي، يعني يكثر من الكلام على ما عنده من الأشياء، فحين أن المال الذي أعطاه سواء كان المال أو النسب أو القوة أو الزمان أو كذا أو كذا، هذه الأعراض كلها من أعطاه إياها؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعجز هذه النعم فانسبها إلى من أزداها إليه، ثم صرفها في شكره، في شكر هذه النعم، ولا تستعملها في الفخر على الآخرين. إن الله لا يحب كل مختال فخور، كأن يفخر بالنسب أو بالحسب أو بالمال أو بالمنطق أو بكذا أو بكذا، هذا مما يزغره الله سبحانه وتعالى. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال عز وجل هنا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. نعم. فقول الله سبحانه وتعالى بعدما نهى عن التكبر بقوله: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مسجد، واقصد في مسجد، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. واقصد في مسجد، هذه أيضا يفسرها قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون الأرض هونا، في تواضع لله سبحانه وتعالى ولعباد الله. ولا يمشي يعني يدب في الأرض، وكأنه يعني إيه ما على الأرض غيره، وكل من على الأرض يعني على المواد هو الوحيد يعني إيه الإنسان. واقصد في نفسك، يعني لا تمشي في الأرض مرحا. ومعنى القصد في المشي يعني التوقف بين الدليل والإسراع. واغضض من صوتك، قوله تعالى واقصد في نفسك، يقول القرطبي رحمه الله تعالى لما نهاه عن الخلق الذميم الذي ينبغي أن يستعمله، فقال واقصد في مشي، ان الان النظر الاخير ولا تمشي في الارض مرحا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور، هذا نهي عن الخلق الجميل. ثم انتقل الى الايه الخلق الكريم، ولا تمشي في الارض مرحا، ثم قال واقصد في مشي، توفيه المشي يعني توقف فيه، توقف في مشيك. والقصد ما بين الاسراع والبدء، أي لا تدب دبيب المتمامتين ولا تكد وتبك الصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو ما حقق الحديث، يعني سرعة النبي تذهب بهاء المؤمنين. فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا مشى أسرع، وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان إذا مشى أسرع، فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن الدبيب المتمامس، والله تعالى أعلم. وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته حسبنا تقدم في الفرقان الذين يمشون على الأرض هونا، فلا يمشي في المشي المتمامس، يمشي وقد سنى ظهره ووجهه الأرض في هيئة الذل والتمامس، لأن هذا ضعف، والضعف والذل لا يليق بأهل الإسلام الذين أعزهم الله بالإسلام والطاعة. وفي نفس الوقت لا يجري يعني ويسرع إسراعا يعني فيه خلال بالمروءة فيه، وإنما يعتمد لنفسه واقصد في نفسك وارغب من صوتك، أي انقص من صوتك. لا، والمقصود هنا لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه. نعم، واغلب من صوتك أي انقص منه، انقص منه، لأن طبعا درجة الصوت عملية إرادية في أغلب الأحوال. صحيح في بعض الناس صوتها جهوري، هذه طبيعته كما كان العباس رضي الله تعالى عنه، لكن الغالب في الناس ان ايه زي ما كنت مثلا اي راديو او جهاز تسجيل فيه الفوليوم، كانت بترفع الزرار وتنزلها عشان تتحكم في الصوت. فهذه الآية تشير الى هذه الحقيقة، ان كل واحد عندنا يستطيع ان يتحكم في ايه في درجة الصوت. فهذا تنبيه مهم جدا الحقيقة، كما كان وجد ان كل واحد في ممكنته ان يرد من صوته. فما يحصل في المساجد من انتهاك لحرمة المسجد بمجرد انتهاء من صلاة الجمعة مثلا أو درس العلم، الناس تنسى أنها في مسجد وكأنها في نادي في منتدى أو في مقهى. كل واحد أحيانا يرفعون الصوت بالضحك والصراخ وغير ذلك من الأشياء التي تحصل وفيها منافاة ومضادة لهذا الأدب الإلهي. وأرغب من صوتك ينقص منه، المقصود أنك لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي. والمراد بذلك كله التواضع. وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك مريطاؤك. والمؤذن هو أبو محذورة ثمرة ابن يعيط، والمريطاء ما بين السرة إلى العالم. وارغب من صوتي إن أنكر الأصوات لصوت الحنين، أي أقبحها وأوحشها. ومنه تقول في الإنسان أتانا بوجه منكر، أتانا بوجه منكر يعني قبيح. إن أنكر الأصوات لصوت الحنين، والحمار نفأ الذل البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه. ومن استفهاتهم لذكرهم مجردا انهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون الطويل الاذنين. يعني العرب او اهل المكارم عموما يعني يستحيون من التصريح برفض الحمار. فالانسان ينبغي ان يتحاشى التصريح بهذا اللفظ الا في المواضع الشرعيه كما في هذه الايه مثلا، فيكنون عنه فيقولون طويل الاذنين ويقولون الحمار هروبا من كلمه الحمار. كما يكنى عن الاشياء المستقلره، عموم الاشياء المستقلره ينبغي الانسان ان يعني يجتهد في انتقاء الفاظه، وهذا هو ادب الانسان، ان الاشياء التي يستحيا منها او الاشياء المقززه ينبغي ان نربي انفسنا واولادنا على التحرز من اللفظ الصريح لها. يعني يحاول ان يكني يستعمل كلمات التعبيرات بحيث لا ياتي بالفاظ فيها نوع من الوقاحه او الجراه أو قلة الحياة أو غير ذلك. وقد عد في مساوئ الآداب أن وجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة. من العرب من يستنكف أن يركب الحمار يقول وإن بلغت منه الرجلة، رجلة المشي راجلا، حتى لو تعب من المشي على رجليه أهون عنده أن يركب يعني حمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة لقبح أصوات الحمير لأنها عالية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواب صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فضل لقوله صخاب في الأسواق، يروى بالسين ويروى بالطاء من الصخر أو السخف الذي هو الجلب والضوضاء، كما يحصل مثلا من بعض الباعة في أمام المساجد الكبرى، مجرد من الإمام يسلم في صلاة الجمعة يرفعون أصواتهم في تظاهرة غوغائيا للإعلان عن البرتقال الرخيص والفاكهة الكذا وهذه الأشياء بشيء منافر جدا، هذا منافي تماما لآداب الإسلام. فأولى ثم أولى من يبيعون كتب إسلامية مثلا أو أصيغة أنه ما يعلن عنها بصوت عالي، عملية رفع الصوت كتاب الفلاني كذا، لماذا ترفع صوتك؟ هذا ليس من أدب الإسلام. لا تكن صخابا في الأسواق، فإن كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. فما يفعله بعض الناس بخجلة أن يريد أن يسترزق ويبيع ويشتري، ما يلزم من ذلك أن ترفع صوتك بهذه الطريقة. فرفع الصوت عموما مستقبح طبعا إلا لغرض شرعي. وبلغ من التنفير من الصوت المرفوع العالي المتكلم أن يعني ذكر بصوت الحمار، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمار. مما سمعته منذ زمن بعيد أن عالما من علماء الأصوات الصوتيات أو الموسيقى في لبنان نصراني أسلم حينما سمع هذه الآية إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمار. طبعا رجل خبير بتحليل الأصوات والمعازف وهذه الأشياء، فهو قال ان انكر اصوات صوت الحنين لا يقولها الا الخالق سبحانه وتعالى، لان هذا فعلا بالفعل صوت الحمار ونغاق الحمار من اخبث الاصوات واكثرها نكازا واشدها تنفيرا للاسماع. واضح؟ فاسلم بسبب هذه الايه ان انكر الاصوات لصوت الحنين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا سمعتم نهيق الحنين فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقد روي أنه ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطانا. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير. صياح كل شيء تسبيح، يعني العصافير كل شيء بنفسه هذا تسبيح، ما عدا نهيق الحمير فليس بتسبيح. العجيب أن عطاء يقول: نهيق الحمير دعاء على الظلمة. لو كان كلام صحيح لما كان الرسول أنها تقول آمين. لكن طبعا هذا ليس المرفوع إلى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية أدب من الله تعالى بطرح الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم أو بطرح الصياح جملة. تكلمنا من قبل في تفسير سورة الحجرات عن أدب غض الصوت، وبالذات عند مخاطبة الكبار أو العلماء أو الوالدين أو في المساجد لابد أن تراعى لأن صوتنا في المساجد أهمية غض الصوت والتأذي الذي يحصل من أنواع التأذي. الآن المبالغة في رفع أصوات الميكروفونات في داخل المساجد بالذات في صلاة الجمعة، أحيانا الإخوة لا يبالون بهذا الأمر ولا يترتب عليه ضرر شديد، يعني ضرر شديد حتى أن أحيانا من شدة رفع الصوت أحيانا لا يبقى شيء من كلام الخطيب في بعض المساجد، لا تفهم شيء من غير قبل الأصوات المتعارضة والمتصادمة. الأمر الثاني أنها تؤذي العين جدا، يعني كل شيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. نجد العمال اللي بيشتغلوا في بتاع اسمها إيه؟ بيعملوا الشوارع. تكسير الأسفل. أصوات خطيرة جدا مع الوقت طبعا بيوقف حسب السمع في التدريب، اللي بيشتغل في ورشة مثلا بتشغل الغاز بورشة كبيرة وفيها الأصوات بتاعت الآلات الشديدة جدا اللي بيشتغلوا في ورشة الرخام، دول بيروحوا عند أخصاء الطب المهني وبيشتكوا من إيه؟ من ضغط حسب السمع، بيصبح بالوقت إيه؟ أصم، فلأن بتقتل الأطراف العصبية. واضح؟ الصوت العالي بيأثر حقيقة أثر مضار جدا على حاسة السمع. فإنسان يعني لابد من الانغطاء كان كلها ضرر ضرر تضبط الأجهزة هي فعلا نعمة لكن لا تحولوها إلى مدة. أحيانا يرفع الصوت بدرجة تسوس على الناس، يعني أحيانا كثيرا أندم إني ذهبت للمسجد صلاة الجمعة بدون أن أحضر معي سداد لأذنهم حتى أخفف من إيه؟ من رفع وأحيانا الواحد يضطر أن يصب أذنيه من شدة الصوت ولا مبالاة. فطبعا لابد من الاتفاق ان احنا لا يحل لنا ان نؤذي المسلمين. صحيح ان نظل الناس والصوت لما بيرتفع بالجهاز هذه الكهرباء بيسمع، فما بالك اذا كان يسوس على مساجد اخرى. في بعض المساجد تيجي تسجل المال من مسجد معين مثلا تقول ما رحناش نصلي من صوت الميكروفون نكبر الصوت. فلا ضرر ولا ضرار. احيانا رفع الصوت لدرجه تؤذي الجيران المرضى مثلا، ناس مرضى، ناس عواجيز، ناس عايزين يناموا مثلا، واحد يذيع صلاه التراويح مثلا طول الليل. فلا بد من مراعاه ظروف الناس وعدم اداء الجار ومراعاه مصالح المسلمين. فالسلاح الصوت هذا كما ذكرتكم كل واحد يستطيع بعمليه اراديه يتحكم في حجم صوته، ولولا ذلك لما امرنا الشرع بخفض يعني الايه الصوت. فينبغي مراعاه يعني هذه الاداب وعدم اذيه يعني الاخرين. واغضب من صوته فينقص من رفعه واقصد، فانه يقبح بالرفع حتى ينكره الناس. الصوت العالي المرتفع يقبح، كلما ارتفعت اكثر كلما قبح اكثر حتى ينكره الناس انكارهم على صوت الحمير. طبعا كما تلاحظون هنا هو ليس في الايات وصف للشخص الذي يرفع صوته بانه خمار. لماذا؟ لان هذا ليس من ادب القران. ليس من ادب القران وصف الادمي بانه حيوان، يعني بصفه حيوان معين. اي هل في القران او في السنه فلان كلب او فلان حمار او فلان خنزير؟ ما راينا هذا، وانما الذي في القران ضرب مثل فقط، كمثل الحمار يحمل اسفار، لكن لم يقل هو حمار، لانه ليس اذن طويله وليس له زيت ولا كذا ولا كذا. فينبغي للمسلم ان يتنزه عن الشك وشك الناس بالحيوانات، يعني يقول فلان كلب، فلان حمار، فلان كذا. واضح؟ لا، هذا حتى لو كان كافرا. لماذا؟ لان اولا هذا كذب، ثانيا لان هذا الكتاب لا يليق بالمسلم، فالمسلم ليس بعيده. ليس المؤمن بطعان ولا نعان ولا فاحش ولا بديل ولا بديل. ليس هذا بخلق المؤمن ولا بخلق المسلم ان يصف احد حتى الكاتب بكلام هو يكون كاذبا فيه. فانك اذا قلت فلان الحمار، هل هو حمار؟ ثالث، هل هو كلب يعوي؟ هل له غيب يمشي على اربع؟ لا، هو ادمي. فلينبغي ان تكذب اذا اردت ان تذمه. بذلك ان المسلم يتنزع عن الكحف والبلاء في الحول، وليس هذا من خلق المؤمن. فانتبهوا، هذا نقول في حق من؟ في حق الكافر، ولحتى الكافر نستقي الله ولا نقول هو حمار، لان ليس من ادب الاسلام. جميع المواضع التي استعمل فيها الوصف انما هو تشبيه في صفه معينه، لكن ليست هناك ايه تقول اليهودي حمار مثلا، لكن ايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. تتلو عليهم مثل في الآية أخرى في الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب مثل فقط، لكن لم يقل هو كذا. فإذا كان هذا في حق الكلب فأولى ثم أولى في حق من؟ المسلم. وإذا كان في حق المسلم فأولى ثم أولى في حق العالم أو الداعية. مما يوسف له مدرسة تدعي الانتساب الى السلفيه في احدى البلاد في جنوب الجزيره العربيه، الجنوب الغربي، مدرسه تدعي السلفيه ويخرج منها اشياء تقشعر منها الجلود وتسيب منها الرؤوس. هم يعني ليس المجال مجال نقد السلفيه المزعومه التي يزعمونها، ولكن قبلت قريبا بقراءه عنوان كتاب، فقط قراءه عنوان كتاب فضله ما كنت اتصور أن يوجد من ينتسب للإسلام عموما فضلا عن السلفية أن يقع في مثل هذا الشرك الشيطاني الخطير. واحد مثل أن الكتاب نسميه إسكات الكلب العاوي فلان ابن فلان وبنفس الوزن الفعلاوي، يعني داعية من أشهر الدعاة في العالم. ويعني نحن نختلف معاه الداعية على طول الخط في القضايا الفقهية، نختلف معاه تماما لأن منهجه يعني فيه تشيب شديد جدا، ومع ذلك يعني لابد ان يحفظ له قدره، ما زال له يعني فضل على الدعوه الاسلاميه وغير على الدين ومساهمه في الدفاع عن الاسلام والبحث في بات اعدائه وغير ذلك من الانجازات الكبيره جدا. فان نصل او نهبط الى هذا الحضيض الاخلاقي حتى يصدر كتاب بهذا العنوان، اسكات الكلب العاوي فلان ابن عبد الله الفعلاوي والعياذ بالله، فهذه اخلاق لا اخلاق تلف ولا خلف ولا يعني يمكن الجاهليون ما عرفوا هذه الاخلاق. فلا ادري كيف ينتسبون للسلفيه، لكن انا كل ما يرد على من انحرف عن الطرف يرد عليه، لكن يرد بعفه لسان ودائما صاحب الحجه لا يحتج بالشتائم. الذي يجهل الكلام دائما ضعيف الهديل الذي ليس عنده حجه فيحتمي وراء انتصار الالفاظ البذيئه والشتائم وهذه الاشياء، لكن صاحب الحجه اقوى يعني سلاح عنده هو الحجه والدليل وليس يعني مثل هذه الفحش في الكلام. فطبعا نحن نقرا الله سبحانه وتعالى من فعل هؤلاء الناس ونقول هذه ليست سلفيه على الاطلاق، وهذه مدرسه يعني ساذجه وخاطره في فهم الدين، ونبرا الى الله سبحانه وتعالى من يعني فعلهم، ولا يوافقهم عليه يعني اي احد طبعا من اهل الاسلام. فهذا لاننا ان ذكرني بهذا الموضع في عند تفسير هذه الايه، ان هذا الشخص في داخل الكتاب بيقول ايه، وقد تنكر علي وابطي اياه بالكلب العاوي فاليك هذا الدليل. فرح فخور بهذا الدليل، ما هو الدليل؟ واتل عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. لو اتينا بواحد يعني اقل الناس علما باللغه العربيه، هل هنا وصف الله من عارف كانه كلب؟ لا، ده تكذيب. فمثله كمثل الكلب في صفه معينه ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فالمقصود اظهار صفه معينه، وهذا شائع كما تقول ابكر في طلب العلم بكور الغراب. فمش معناه ان انت غراب، لكن بتظهر صفه معينه عند الايه؟ عند حيوان او طائر لاجل ابراز الصفه، لكن لا تقل ان الصفه بانه كذا. فهو المسكين الذي يصيح لعالم عالم ارضا ويقول اللي بعده ويذكر بان احنا طحنا الطحان و فعلنا كذا في فلان وفلان، ويذكر ان جاء الدور على هذا وسوف نصيح به ارضا، وما يعني قصدنا رجلا الا ايه؟ الا هجرناه. يمثلنا في سلوك هذا الذي قال يا محمد ان مثلي زين وان لمي سين. رد عليه فقال الملائكه قال ايه؟ ذلك الله، الله فقط هو الذي نفسه يعني زين ولمه سين، اما انت فهذا ظلم وعدوان ان ينفق عليك ولا تفهم معنى الايه وتتجاسر على تفسير القران الكريم بغير علم، وتقول ان الايه تدل على صحه صنيعك من كسم هذا العالم الداعيه الكبير بقولك اسكات الكلب العالي فلان الفلان. واضح؟ هذا كله بسبب يعني ايه؟ عدم التفات. الايه هنا فيها تشبيه وليس فيها وصف له بانه حمار او انه كلب او كذا او كذا. يقول تعالى ان انكر الاصوات لصوت الحميد. فهذا تعليل للامر بغض القول على ابلغ وجه واكله، وان انكر بمعنى اوحش من قولك شيء نكر، فاذا انكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت، كما يقال في العرف بالقبيح وحش، واصله ضد الانس والالفه. قال الزمخشري الحمار مثل في الذم البليغ والسكينه، وكذلك نهاق. ومن استفحاتهم لذكره مجردا وتفاديهم من الدنيا انهم يكلون عنه ويرغبون عن التصريح به، فيقولون الطويل الاذنين كما يكنى عن الاشياء المستقذره. وقد عد في مكاوي الاداب ان يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من اولي المروءه، ومن العرب من يركب الحمار السنكافه وان بلغت منه الرجله بظن الرائع من الحجاج. فتدبير الرافعين اصواتهم بالحمير وتمثيل اصواتهم بالمهاق، ثم اخلاء الكلام من لفظ التدبير واخراج مخرج الاستعاره، وان جعلوا حريرا وصوتهم مهاقا مبالغه شديده في الذل والتهديد، وافراط في التصديق عن رفع الصوت والترغيب عنه، وتنبيه على انه من كراهه الله بمكان. انتهى كلام الزمخشري رحمه الله تعالى وعفى عنه. جاء ذكر لقمان في احاديث مرفوعه، منها ما رواه الامام احمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لقمان الحكيم كان يقول ان الله اذا استودع شيئا عفواه. وروى ابن ابي حاتم عن القاسم ابن مخيمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني اياك والتقمع فانه مقوسه بالليل مذمه بالنهار. ومن الاثار فيه ما رواه ابن ابي حاتم عن السري ابن يحيى قال لقمان لابنه يا بني ان الحكمه اجلست المساكين مجالس الملوك. وعن عامر بن عبد الله قال قال عثمان لابنه يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام يعني السلام ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نفقوا فإن أصابوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم يعني تاركهم وإن أصابوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. نقله ابن كثير رحمه الله تعالى. أكتفي ليلة هذا الفقر كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة لقمان إلى الآية 20 وهي قوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أي من النجوم والشمس والقمر التي ينتفعون من ضيائها وما تؤثره في الحيوان والنبات والجماد بقدرته تبارك وتعالى وكذا من الأمطار والسحب والكوائن العلوية التي خلق الله تعالى لنفع من سخرت له وكذا ما أوجد في الأرض من قرار وأشجار وأنهار وزروع وثمار ليستعملها من سخرت له فيما فيه حياته وراحته وسعادته وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أي محسوسة ومعقولة كإرسال الرسل. أما النعم الظاهرة فهي النعم المحسوسة التي يدركها الناس جميعا كالطعام والرزق وهذه الأشياء وأيضا نعم باطنة وهي المعقولة المعنوية كإرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة السبل والعلل. ومن الناس من يجادل في الله يعني من الناس الجاحدين نعمة الله تعالى منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرساله الرسل بغير علم أي بغير برهان قاطع مستفاد من عقل ولا هدى أي دليل مأثور عن نبي ولا كتاب منير أي منزل من لدنه تعالى بل لمجرد التقليد. فهؤلاء يجادلون في التوحيد وفي الرسل وينكرون هذا التوحيد وينكرون بعثة الرسل بمجرد التقليد لا نتيجة برهان قاطع مستفاد من العقل ولا دليل مأثور عن نبي ولا كتاب منير أي منزل من عند الله تبارك وتعالى ولا كتاب منير. والمقصود بالكتاب المنير المنقذ من ظلمة الجهل والضلال. وإذا قيل لهم أي إذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون بهذه الصفة وإذا قيل لهم لمن يجادل والجمع هنا باعتبار المعنى أما في المغالطة باعتبار اللفظ ومن الناس من يجادل هو من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثم جمع في باقي الآية نظرا إلى المعنى وإذا قيل لهم يعني باعتبار المعنى اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقوله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وهذا هو دليل ما أضفناه في تفسير أول الآية أو الآية السابقة بأنهم لا يتبعون عقلا ولا نقلا وإنما لمجرد التقليد ينكرون هذه الحقائق لمجرد التقليد. ما الدليل على قول مجرد التقليد؟ ما في السياق وهي قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهذا هو دليل يعني عبارة التقليد. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي أيتبعون آباءهم أو يقلدون آباءهم، ولو كان هؤلاء الآباء يدعوهم الشيطان إلى اعتقادات وأعمال هي أسباب العذاب، كأنه يدعوهم إلى عين العذاب، فهم متوجهون إليه حسب دعوته، ومن كان كذلك فأنى يتبع. فهنا التعبير يعني نظرا إلى المآل، نظرا إلى المآل، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، إلى عقائد وأعمال تكون أسبابا، أولو كان الشيطان يدعوهم أن يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير، يعني إلى أسباب استشقاقهم عذاب السعير، وذلك بدعوتهم إلى اعتقادات وأعمال تؤدي به إلى السعير. فهنا باعتبار يعني العاقبة كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني يأكلون في بطونهم ما يؤول بهم إلى النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن المعروف: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم يعني دعاء إلى أسباب دخول نار جهنم، وهي البدع والضلالات التي يدعون إليها. فإذا كان الشيطان يدعو آباءهم إلى أسباب عذاب السعير، وهؤلاء الآباء منقادون للشيطان متوجهون إليه حسب دعوته، فمن كان حاله كذلك فأنى يتبع. هل هؤلاء الآباء يستحقون أن يتبعوا وأن يقلدوا وإمامهم في هذا الضلال إنما هو إبليس؟ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ثم قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي وهو محسن في أعماله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب. وهو تمثيل لحال المؤمن المخلص المحسن بحال من أراد رقي شاهد، فتمسك بأوثق عرى الحبل المتجلي منه. يعني كأن تجبيل لحالة من يريد أن يصعد على جبل مرتفع ويريد أن يصعد على هذا الحبل، فيتمسك في أجزاء ظهوره بأوثق عروة، لأن الذي يعني يصعد لابد أن يمسك في شيء، فإذا كانت هناك عروة فإنها تثبته وهو يصعد، واضح؟ فهو يستمسك بالعروة الوثقى وهي أوثق عرى الحبل الذي يتجلى من هذا الشاهقين. ومعلوم أن من أسماء كلمة النجاة، كلمة التوحيد، من أسمائها العروة الوثقى، العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذه أحد أسماء كلمة التوحيد. وإلى الله عاقبة الأمور. ثم قال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، أي من الأعمال الظاهرة والباطنة، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، أي على أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد ينكرها المكابرون أيضا، حتى هؤلاء المكابرين لا يستطيعون أن يجحدوا، وإنما هم يقرون بدلائل التوحيد، والمقصود هنا توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون شيئا ما، فلذلك لا يعملون بمقتضى اعترافهم. لله ما في السماوات والأرض، أي فلا يستحق العبادة فيهما غيره، إن الله هو الغني أي عن العالمين، وهم فقراء إليه جميعا. إن الله هو الغني الحميد، أي المحمود فيما خلق وشرع بلسان الحال والمقال. ثم يقول تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده، يعني من بعد مفاده، من بعد مفاده. سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، أي الذي أوجد بها الكائنات، وسيوجد بها ما لا غاية لحصره ومنتهى. والسبعة إنما ذكرت على سبيل المبالغة لا الحصر. إن الله عزيز حكيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فيما يتعلق بهذه الآية مزيد من التوضيح، قول الله تبارك وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لما احتج على المشركين بما احتج بين أن معاني كلامه سبحانه لا تمتد وأنها لا نهاية له. وقال القفال: لما ذكر أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه أسبغ النعم، نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاما والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. فرد معنى تلك الكلمات إلى المقدورات، وحمل الآية على الكلام القديم أولى، والمخلوق لا بد له من نهاية. يعني هذا في الحقيقة هو مجرد ضرب مثل، هذا مجرد ضرب مثل، ولله المثل الأعلى في أن كلمات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. الكلام هنا هو كلام الله عز وجل وصفة من صفاته. لا شك أن المخلوق وهو الأشجار التي خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض وكذلك البحار، كل مخلوق لا بد له من نهاية، كل مخلوق لا بد له من نهاية. فإذا نفيت النهاية عن مقدوراته فهو نفي النهاية عما يقدر أو يقدر في المستقبل على إيجاده. فأما ما حصره الوجود وعده فلا بد من تناهيه، والقديم لا نهاية له على التحقيق. وقال أبو علي: المراد بالكلمات والله أعلم ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود. ما نفذت كلمات الله يعني إيه؟ ما هي سوف ما قدره الله وسوف يأتي بما بعد. أما ما ولد في الوجود بالفعل فليس هو المقصود. وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية، وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى، لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة، لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. يعني كما قلنا من قبل أن المقصود سبعة أبحر، المقصود هنا المبالغة في الكثرة، العدد سبعة يستعمل في ذلك، وليس المقصود الحظ. لماذا؟ لأن هذه البحور لا شك أنها تنفذ، وهذه الأجزاء لا شك أنها تعد وتحصر وتحد وتنفذ. فإنما المقصود مجرد تقريب الأمر إلى أفهام البشر بما يعهدونه، تماما كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أهون من خلق الناس. فليس المقصود ظاهر الآية أن هناك شيئا بالنسبة لله أسهل من غيره، بل كله في قدرة الله سبحانه وتعالى سواء. كذلك هنا المقصود هو تقريب الأمر إلى أفهام البشر بما يتناهى، لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة، لا أن كلمات الله تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. يقول أبو جعفر النحات: فقد تبين أن الكلمات هنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء، لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من كل شيء، وعلم ما فيه من مثاقيل الذر وعلم الأجناد كلها، وما فيها من شعرة وعضو، وما في الشجرة من ورقة، وما فيها من دروب الخلق. وما يتصرف فيه من برود الطعم واللون. فلو تم كل دافة وحدها وتم أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من الأحوال وما زال فيها في كل زمان وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه وقدر ما يجبت من ذلك في كل زمان ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منها ثم كان البحر مدادا لذلك البيان الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك الأشياء يمده من بعده يعني بعد ما ينفد تأتي سبعة أحصر أخرى لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. يقول القرطبي هذا معنى قول القسام وهو قول حسن إن شاء الله تعالى. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وسوف يأتي مزيد بيان لهذه الآية إن شاء الله في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى ما خلقكم، قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في سهولته. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فخلق يعني بلايين البلايين من البشر التي لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وبعث هذه المخلوقات أيضا هو في قدرة الله تماما، يعني كبعث نفس واحدة أو كخلق نفس واحدة وبعثها يعني في سهولته. هذا مثل ذلك واضح، ليس هذا أسهل من ذلك، نفس المعنى الذي أشرنا إليه آنفا. فالله سبحانه وتعالى يستوي في قدرته عز وجل خلق السماوات والأرض أو خلق البشر أجمعين وبعثهم أيضا بعد مماتهم تماما في سهولته كبعث نفس واحدة. إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، أي إلى أمد قدر الله تعالى لجريهما وهو يوم القيامة. وأن الله بما تعملون خبير، أي لأن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير الفائق لا يكاد يغفل عن كون صانعه عز وجل محيطا بما يأتي ويغفل. ذلك لأن الله هو الحق، ذلك إشارة إلى ما ذكر من ساعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص المال بها. ذلك بأن الله هو الحق، أي بسبب أن الله هو الحق وجوده وإلهيته، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، أي بإحسانه في تهيئة أسبابه ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار تكون، لكل صبار أي عظيم الصبر على البأساء والضراء، تكون أي كثير الشكر للنعم بالقيام بحقها. وإذا غشيهم أي عناهم وأحاط بهم موج كالظلل أي كالسحب والحزن، دعوا الله مخلصين له الدين أي التجأوا إليه تعالى وحده لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد. يعني حينئذ يستيقظ رصيد الفطرة، وهذا يحسه كل إنسان أنه في حالة الكرب والشدة يستيقظ رصيد الفطرة في قلبه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ضارعا مخلصا. حتى المشركين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي التجأوا إلى الله تعالى وحده ونفوا ما كانوا يشركون وضل عنهم ما كانوا يشركون. لماذا؟ لأن في هذه الشدة يزول كل معارض للفطرة كالتقليد والهوى بسبب ما دهاهم من الضر. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. قال ابن كثير قال مجاهد أي كافر، فمنهم مقتصد أي كافر. أنا لاحظت أحد الإخوة كسر وجهه لما سمع تفسير مجاهد، هذا نفس الشيء الذي حصل معي في أول ما قرأت هذا التفسير. في أحد يستطيع أن يكتب لنا الأمر من غير ما يبص في القاسمين؟ السؤال الآن يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصين. هل يعني بعض السند يقول في حق الإنسان إذا مثلا إنسان ذهبه مرض شديد أشرف منه على العلاج، ما بالإنسان؟ قال بعض السلف: ما بالإنسان يقع به كرب مثل هذا الكرب إلا ويعاهد الله سبحانه وتعالى لأن شفاه لا يعني إيه لا يشتهي لنا استعداد لي أشد الاجتهاد أعيد إلى أذهانكم مثال الأخ أكثر في حادثة العمارة اللي ظهرت في القاهرة من عدة سنوات، وأخرج لأنه يعني ذهب إلى الآخرة ورجع إلى الدنيا من جديد. تعرفون الحادثة فبقي وقتا طويلا تحت الأنقاض إلى أن أخرج يعني حيا. كان أول كلام قالوا إيه؟ الآن أصلي بقية حياتي في إيه؟ في عبادة الله سبحانه وتعالى في المسجد. هذا رد الفعل هذا الذي يصدر عند خروج الإنسان من الكرب. واضح؟ هل هذا الإنسان بنيته هذه وعزمه وما يخطط له من الاجتهاد في الطاعة، هل يعتبر من المقتصد أم من السالف بالخيرات، سالفين بالخيرات أم من الظالمين لأنفسهم؟ لا، المقتصد إزاي؟ المقتصد يؤدي الفرائض ولا يرتكب شيء من المحرمات، يؤدي المعاني فقط. هل هذا حال إنسان مقتصد أم أنه فوق المقتصد؟ ها؟ سابق ومحسن، مش بس مجرد ارتباط. طبعا هذا أحد التفسير، هذا أحد التفسير فقط أتوقف عند كلمة مجاهد رحمه الله. فمنهم مقتصد، يعني كأن العزم هنا متوجه على من ينوي إذا كشف الله عنه الضر لا يجتهدن في العبادة ولا يكونن من السابقين بالخيرات، مش معتدل يعني اللي هو المقتصد فقط يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، لا، يجتهد في أداء كل ما ينبغي أن يتقرب به رب سبحانه وتعالى من النوافل والمستحبات وإلى آخره. واضح؟ فهنا العكس أنه لا يوافي بهذا وإنما إيه يلزم حالة إيه الاقتصاد. هذا أحد التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقول الله سبحانه وتعالى هنا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي التجأوا إليه تعالى وحده لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الضر. فلما نجاهم إلى الفجر فمنهم مقتصد، قال ابن كثير: قال مجاهد أي كافر. كأنه فسر المقتصد ها هنا بالجاحد كما قال تعالى: فلما نجاهم إلى الفجر إذا هم يشركون. وقال ابن زيد: المقتصد هو المتوسط في العمل. وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قول الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فالمقتصد هنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل ان يكون مرادا هنا ايضا، ويكون من باب الانكار على من شاهد تلك الاهوال والامور العظام والحياه الزاهرات في البحر. ثم من بعد ما انعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي ان يقابل ذلك في العمل التام والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا، والحالة هذه والله تعالى أعلم. فمن اقتصر على الاقتصاد بعدما عاهد الله سبحانه وتعالى على الاجتهاد والمسابقة في الخيرات هذا أيضا يعتبر مقصرا، فمنهم مقتصد. وما يدحل بآياتنا إلا كل قتار، أي غدار، ناقض للعهد الفطري ولعقد العزيمة وقت الهول البحري. قتار يعني غدار، فالغدر إنما يكون في مقابلة العهد، يغدر العهد وينقض العهد والميثاق. فأي عهد غدر به هذا الإنسان؟ أولا غدر بالعهد الفطري الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حينما استخرجهم من كل آدم عليه السلام، وهو المشار إليه في آيات سورة الأعراف. فهو أولا ناقض لهذا العهد الفطري، ثم ناقل لعقد العزيمة، العقد الذي عقده حينما ألم به الكرب فأوشك على الهلاك في البحر، فدعا الله مخلصا له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فوقت الهول البحري عقد العزم على الاجتهاد في الطعام، ثم إذا به بعد ذلك يكون خسارا أي غدارا في هذا العزم، كفور أي مبالغ في كفران نعم الله تعالى، لا يقضي حقوقها ولا يستعملها في محاسبه عز وجل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وإذا غشيهم موج كالظلل، قال مقاتل كالجبال، وقال الكلبي كالسحاب، وقال قتادة جمع ظلة، شبه الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في وقت بحر يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافته سلف الجلال. وإنما شبه الموج وهو واحد بالظل وهو جمع، لأن الموج يأتي شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا كالظلل. وقيل هو بمعنى الجمع، وإنما لم يجمع لأنه مصدر وأصله من الحركة والازدحام، ومنه ماذا البحر والناس يموجون. وقوله تعالى: دعوا الله مخلصين له الدين موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه، فلما نجاهم يعني من البحر إلى البر فمنهم مقتصد، قال ابن عباس موسم بما عاهد عليه الله في البحر، فمنهم مقتصد موسم بما عاهد عليه الله في البحر. وقال النقاش يعني مقتصد يعني عدل في العهد، وفى في البر بما عاهد عليه الله في البحر. وقال الحسن مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد مقتصد في القول مضمن للكفر، هذا تفسير آخر، إنه مقتصد بمعنى بكلامه يقول كلاما طيبا فيه الإيمان، لكن في الحقيقة يضمن في قلبه الكفر. وقيل في كلام حذف والمعنى: فمنهم مقتصد ومنهم كافر، يكون فيها حذف، فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودل على المحذوف قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل خسار كفور. والخسار الغدار، والخس أسوأ الغدر. قال عمرو بن معدي كالب: فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وخسر. وقال الأعشاء: بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصير وجار غير خسار. وقال الجوهري: الخسر الغدر، يقال خسره فهو خسار. وقال الموردي: وهو قول الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد، ويقال خسر يخسر ويخسر خسرا ذكره القشيري. هذا فيما يتعلق في الاختلاف في قوله تعالى: فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد. قول مجاهد: فمنهم مقتصد، يعني إشارة إلى الذي ورد في سورة فاطر، فمنهم غالب نفسه، فمنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم غالب نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالاختصاص هنا كأنه يعاد عليه الاختصاص على قول مجاهده، لأنه عاهد الله على الاجتهاد فالتفوق على حالة الاختصاص، فإذا به يقتصد فقط ولا يؤدي بما عاهد عليه من الاجتهاد في الطعام. قول آخر كما ذكرنا: فمنهم مقتصد، يعني يقتصد في الكلام لكن يضمر الكفرة. أو فمنهم مقتصد على سبيل الحذر، فمنهم مقتصد ومنهم كافر. دل على المحذوف وهو قوله كافر ختام الآية: وما يجحد بآياتنا إلا كل كفار كفور. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، أي ليس بمغنم أحدهما عن الآخر شيئا، لانقطاع الوصل في ذلك اليوم الرهيب. وقال أبو السعود: وتغيير اللهم في الثانية للدلالة على أن المولود أولى لئلا يجري. يعني نلاحظ في قوله تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ثم قال: ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فتغير اللفظ في النص على كلمة ايه؟ شيء. الخلاف ما حصل في حق الوالد: لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فإذا كان الوالد لا يجزي عن والده شيئا، فالمولود أولى لئلا يجزي. إذا كان الوالد نفسه الذي هو يعني صم العطاء والتضحية والذب، فالوالد لا يجزي عن والده، فالأولى أن المولود لا يجزي عن والده شيئا. يقول: وتغيير اللهم في الثانية للدلالة على أن المولود أولى لئلا يجزي، وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة. إن وعد الله حق، أي بالثواب والعقاب، لا يمكن إخلافه. إن وعد الله حق، سواء وعد الثواب أو العقاب، لا يمكن إخلافه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة يعني علم وقت قيامها. إن الله عنده علم الساعة، علم وقت قيامها. وينزل الغيب، أي في وقته الذي قدره وإلى محله الذي عينه في علمه. ويعلم ما في الأرحام، أي من ذكر أو أنثى، سعيد أو سقي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من خير أو شر. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي في بلدها أو غيره، لاستئثار الله تعالى بعلم ذلك. إن الله عنده علم الساعة، طبعا كما قلنا هو علم وقت الساعة، فلا يمكن أن يقبل كلام من تكلم في محاولة تحديد وقت قيام القيامة. هذا من الضلال المبين والمخالفة الصريحة لهذه الآيات. وإن كنا نرى يعني في هذه الأيام العجب في الحقيقة من التخرج لإقرار أمور من المغيبات، وهذه صارت يعني نوع من التقليعات أو الموضوعات التي شاعت في التأليف التي تتكلم عن أسرار الساعة. فمن قائل إن فلان المذكور في الحديث هو صدام حسين، أو فلان هو فلان الفلاني، أو الملك الفلاني، أو الرئيس الفلاني، إلى آخر هذه الأشياء، يعني خرصا وتخميلا بدون أن يكون عندهم بينة أو أثارة من علم. كثرت جدا الكتابات في هذه الصيحة، وعلى أيدي أناس يعني لا يحصلون العلم، واضح، ويعتمدون إما على يعني نصوص يقتبسونها من كتب أهل الكتاب المحرفة، وخاصة ما يسمى به برؤية دانييل، أو أحاديث ضعيفة وموضوعة، وكثير من هذه الأحاديث من أكاذيب الروافض، أو يعني فهم غير سوي لبعض النصوص الشرعية. واضح، فينبغي يعني الحذر من مثل هذه المناهج. وإن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى سنتكلم بالتفصيل على هذا المنهج، وهو التخرج بإخبار عن أشياء على سبيل الجد، ويعني نبين إن شاء الله تعالى أن ما ورد من أشراط الساعة ولما يتحقق إن لم يكن من الأمور المقطوعة بدلالتها، فنحن نتوقف إلى أن تقع. فإذا وقعت موافقة للحديث حينئذ نؤمن بأن هذا هو الذي يثبت الحديث. مثلا الحطاب نحو الفرات عن جبل من ذهب، هذا قطعا سيقع إن شاء الله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع فائدة الإيمان في أشراط الساعة أساسا، لأن الإحاطة بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة هو السبيل إلى يعني تغذية التطور الإيماني، لأن الإيمان بالصلاة بتاعه وجزء من الإيمان بالجاي من الآخر، وجزء من الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كما قال: ويؤمنوا به وبما جئت به. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد المسلم في أن يعب منه عبثا وأن يحصله، لأنه يبني عقلته كلما تعلم حديثا جديدا كلما زاد طوبة وبناء جديدا في عقيدته عن طريق الإيمان بهذه النصوص الشرعية. من فوائد الإيمان بهذه الأحاديث أيضا طبعا تثبيت الإيمان في قلب الإنسان، لأن هذه من أعلام النبوة، أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء سيحصل في المستقبل ثم يحصل تماما كما أخبر، فهذا مما يثبت الإيمان ويزيده. من ذلك أيضا وهو من أهم الفوائد أن هناك بعض الفتن قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها إذا وقع، نص على إرشادات معينة. فلا شك أن نتعلم هذه الأشياء إذا وقعت هذه الأمور ونتسلح بالأسلحة التي زودنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ذلك من أعظم الفائدة. كمثلا قراءة عشر الآيات من سورة الكهف، من أول السورة ومن آخرها، إذا لقي الإنسان المسيح الدجال. الآن بنسمع كلام في غاية العجب عن شخصية المسيح الدجال، وكلام أقرب ما يكون لكلام الجماعة الفرقة الإسماعيلية والباطنية ومن يسمونهم الحساسين، فرقة الحساسين فرقة ضالة، مش المقصود الذين تعطون هذا النبات، وإن كان كلامهما سواء في التخريف يعني واضح، يتكلمون كلاما إن المسيح الدجال ده هو قابيل، قابيل المسيح الدجال، أو إن المسيح الدجال هو اللي عامل كذا، وإلى آخر أشياء يعني عجيبة جدا لا يقوم عليها أي دليل، عبارة عن تخمينات وتخرصات لا تقوم على علم وبينة، يعتمدون على نقول من الكتب المحرفة عند اليهود والنصارى، أو رؤى ومنامات، أو يعني كما ذكرنا حديث ضعيفة وموضوع. فنحن نحتاج الى تعلم احاديث اثر الفتن كي نعرف كيف نتصرف. امرنا باشياء معينه عند بعض الفتن ينبغي ان نتصرف وفقا لها، كمثلا انحصار الفرات عن جبل من ذهب، حذرنا من ان نشارك في القتال الذي سوف يحتدم من اجل الحصول على شيء من ذهب هذا الجبل، فاذا في هذه الحاله ينبغي المسلم ان يجتنب هذا القتال. كذلك المسيح الدجال اللجوء لمكه او المدينه، لأنه لن يمكن من دخول مكة أو المدينة أو قراءة سورة الكهف أو إلى آخره من الأمور. أما أثار الساعة، بمعنى أننا نتصور أننا مكلفون بترتيب الأمور بعضها على بعض وصناعة وإخراج وإنتاج أثار الساعة، فهذا يؤدي إلى كثير من الفتن كما حصل مرارا في التاريخ الإسلامي، مثلا فيما يتعلق بقضية المهدي، إن المهدي يعني نحن نتكلف إخراجه لكي نقوم بنصرته إلى آخره، هذا هو الذي حصل بسبب كثير من الفتن، وكان آخرها الفتنة التي حصلت في الحرم المكي في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. ولذلك لما سئل بعض الأئمة، أظنه الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، عن المهدي، قال له: إذا مر ببابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس، فلا يخوض الإنسان أبدا في مثل هذا الشيء. انظر كيف يقول له: إذا مر ببابك فلا تكن منه في شيء، يعني كأنك تبرأ منه حتى يجتمع عليه الناس، فإذا اجتمعت عليه الأمة فحينئذ يطلع أن هذا هو المهدي. أما قبل ذلك فإن الناس تأتي بواحد درهم ويضعوه بين الركن والمكة المقام ويبيعونه ويعتبرون هو ده المهدي مجرد من اسم محمد ابن عبد الله، فهذا كله من يعني مظاهر الانحراف في التعامل مع احاديث الفتن. فاحاديث الفتن سوف تقع لانها امور كونيه قدريه، نحن غير مكلفين بالاستجلاء بها، ولا يجوز لنا ان نتخرف بالظن وبدون بينه وبدون يقين ان فلانا هو الملك فلان وفلان هو الملك فلان، احد هؤلاء الناس كان وتجد الاختلاف، واحد منهم يجيب بعض النصوص التي ذكرناها سواء رؤيا دانييل او كتب اهل الكتاب او الاحاديث الشيعيه والاكاذيب والموضوعات، فيصدق بقى على الاسماء. فلان ده في الصنف فين؟ لو واحد مؤلف كتاب في الصنف فين او فينتصر على الامريكان ويفعل كذا وكذا. وبعدين تاتي الايام بما يعني يخالف هذه الاشياء. واحد ثاني يقول لا ده المقصود الملك حسين. الملك حسين الان عند الله يعني ويلقى من الله ما يستحق. واضح اين هو؟ فاذا يعني هذا يؤدي الى التخرص. فنحذر الحياه من الكلام المبني على اشياء ليست اسلاميه، اصول غير اسلاميه، منها ايضا الاعتماد على حساب ابي زاد. حساب ابي زاد كل حرف يعطى رقم وبعدين يجمعوا الحروف تطلع سنه معينه يبقى هيحصل فيها النبوءه الفلانيه. سبق ان راينا مرارا كيف كانوا يتكلمون على سنه 97 وانتم تنسون يعني. هذا حصل اياميها كله كان 97 فيكون فيها كذا وكذا وزوال اسرائيل والحرب كذا وما حصل فيه. ثم جت بعد ذلك سنه 2000 وكثر الكلام جدا والتخريف فيما يتعلق بما سيقع في سنه 2000 ومرت في اي لحظه من الزمن لانه الامر كما قلنا مرارا ايه سبب الفرق ان يتحط الصفر يعني 2000 الا هي لحظه اي لحظه في الزمان. فكما قلنا يعني الخطوط الموجوده في الزمان هذه خطوط وهميه زي خط جرينتش زي خط مدار السرطان ومدار الجدي ومدار خط الاستواء وهذه الاشياء كلها. هل هذه الخطوط موجوده على الصفحه على المجسم بتاع الكره الارضيه مثلا والخرائط الجغرافيه هل هذه حقيقيه موجوده في الارض ام انها وهميه؟ فكذلك الحدود الزمنيه هذه وهميه هذه حدود وهميه. فبحتاج ينبغي ان يعني يبالغ في التعامل مع هذه الاشياء. اخر حاجه في كتاب برضه بناء على موضوع حروف ابيجاد كاتب عنوانه زوال اسرائيل سنه 2022 ده عنوان الكتاب ومبني برضه على طريقه ابيجاد حروف ابيجاد. فهي اساليب يعني غير اسلاميه وغير علميه وغير شرعيه يبطلها جميعا قول الله سبحانه وتعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فلا يعلم ما في غد الا الله سبحانه وتعالى. فلا يجب لاهل الاسلام ان يرتعوا بهذه الاشياء. فكما كنا من قبل يعني ندخل من الانكار على من يذهبون الى الكهنه والعرافين والذين يدعون الغيث او يقرؤون الكف او الفنجان او الرمل والودع وكل هذه الاشياء او الذين يقرؤون يعني حظة اليوم او بحثة اليوم او يتنبؤون بما سيحصل حتى بالبرج الذي ولدت فيه كل هذا من الشرك ومن الخلل في عقيدة التوحيد عند من يعني يستجيبون لهؤلاء الناس. فنحن ايضا نستجيب لنوع جديد من الدجل وهو ما سميناه الاسرائيليات المعاصرة. الاسرائيليات المعاصرة التي يروجها الناس دون ان يشعروا. ان الله عنده علم الساعة اي علم وقت قيامها. وينزل الغيث. ينزل الغيث في وقته الذي قدره والى محله الذي عينه في علمه. فينزل الغيث يعني لا يخلق المطر سواه ثم انه ينزل الغيث في الوقت في الزمان والمكان الذي يشاء الله سبحانه وتعالى. فمما يوسف له ايضا ما يحصل من بعض الذين يدعون صراط الاحرار احيانا ياتون بعباره فيها القطع بان الامطار ستكون كذا غدا ويخبرهم الله كثيرا ما خذلهم واخزاهم. فالمفروض ان اي مسلم حينما يتكلم بهذا الكلام يعني انا اعجب انا يعني ما بسمع ما ارى التلفزيون لكن احيانا اكون بمر مثلا اجد نقلة اخبار الجوية احاول اسمع من اللي بيتكلم في المحلات يعني اسمع اللي يقول كلمة ان شاء الله يستكبرون يستكبر لما يقول ان شاء الله. لماذا لا تبدأ من الذي يشاء ان لم يكن الناس سبحانه وتعالى الذي يشاء؟ لماذا لا تقل يتوقع كذا ان شاء الله؟ ايه العيب فيها؟ لماذا لا تقول يسافر فلان ويصل الى مدينه كذا ان شاء الله؟ لماذا لا تقول ان شاء الله؟ وقد ادبنا الله سبحانه وتعالى بهذا الادب فقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فهذا هو الادب مع الله سبحانه وتعالى الذي بيده يعني مقاليد الامور كلها. فهذا ايضا من العدوان أن يتكلم بعض الناس عن المطر عن الأحوال الجوية ويستنكف ويستكبر أن يقول إن شاء الله أو بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس قد يشكل عليهم وجود وسائل الآن تعرف الناس ما في الأرحام، هل هو ذكر أم أنثى. واضح. فهذا يعني لا يتعارض مع إيماننا بأن الله وحده هو الذي يعلم ما في الأرحام، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام بعلمه الأزلي. ويعني ويعلم كل شيء عن عامة الأرحام سواء من ذكر أو أنثى أو شقي أو سعيد. أما العلم وهل الله سبحانه وتعالى يعلم بآلة؟ هل الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام بآلة؟ معاذ الله. هل يحتاج إلى معاذ الله يعني إلى فحوص وأشعة وأجهزة وكذا؟ لا. فإذا كل إنسان يستطيع أن يصل أحيانا أو الآن في ضوء الأجهزة الحديثة إلى تحديد نوع الصبي أو المولود يعني ذكر أو أنثى عن طريق آلة. لابد من ذلك. هل في واحد ينظر كذا من الخارج بدون أي شيء ويقول هذا ولد أو هذه بنت؟ لا يمكن أن يقع. لكن هي علامات الأرحام بعلمه الذاتي الأزلي الشامل لكل شيء. أما البشر فحينما يعلمون. هل الدكتور لما بيحصل كسر أو شرخ في العظم مثلا وبيشوف الأشعة ويصير لك تصحيح في كذا، هل معناه أن هذا الطبيب يعرف الغيب؟ لا، لأنه اطلع على ما لا يظهر للناس عن طريق آلة وهي التصحيح بالأشعة مثلا أو فحوص، فيقول في التهاب مثلا في المفاصل، في عندك كذا في الرئة، هو بيعرفه بينظر كده من بره واللي يضع أشعة وأجهزة وهذه الأشياء. فالمعرفة عن طريق آلة تماما كمعرفة في نوع الجنين عن طريق فتح مثلا بطن الأم، فتح الموضع الراحل هذا يعني، وبعد ما يفتح يرى ولد أو أنثى بدون فتح، يمكن آلة أخرى تكون مقام ذلك. فمعرفة ما في الأرحام عن طريق آلات وبحوث وتفحصات هذا ليس من العلم بالإيه؟ بالغيب. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من خير أو شر. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هل تموت في بلدها أو في غيرها، باستئثار الله تعالى بعلم ذلك. وقد جاء في الخبر تسمية هذه الخمس مفاتح الغيب، مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عليم خبير بما كان ويكون وبظواهر الأشياء وبواطنها، لا إله إلا هو. قبل أن نختم يعني الكلام في سورة لقمان نمر ببعض الفوائد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. أولا عند قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتبع هواه أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. يقول وقد فسر غير واحد من السلف لهو الحديث لأنه الغناء، وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن الله حرم القيل وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها. القيل هي الجارية المغنية. ثم قرأ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، والحديث ضعيف. وأيضا في رواية الترمذي من حديث أبي أمامة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القيلات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، يعني الجارية المغنية. لذلك إذا رجل اشترى جارية فوجدها مغنية تعتبر معيبة بهذا الشيء. وفي هذا نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه العلامة الألباني الذي حسن هذا الحديث. وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة والتابعين وهم أعلم الناس بالقرآن وتفسيره. قال أبو الصهباء سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال هو الغناء والاستماع إليه، هو الغناء والاستماع إليه، ومن الناس من يبتلي لهو الحديث، قال هو الغناء والاستماع إليه. وهو القائل أي ابن مسعود الغناء ينبت اللفاف في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه الآية إنه الغناء. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثور بن أبي ساخطة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا، يعني اللي كانت بتغني في الوضع عبدة أمة أو جارية، فالعمودية في الوضع الحرة كانت تتنزه عن ذلك، لكن الذي كانت تغني هي من الجارية، يعني هذا يعني ومن وراء الإيه الرفيق أو الإماء العبدات. الآن جاء مظهر المظهر تحرر المرأة، تحرير المرأة، واضح؟ المرأة المتحررة هي التي تغني وترقص وتفعل كذا وكذا من هذه الأشياء. فيما مضى الحرة كانت تحتجب والأمة كانت تكشف الوجه. الآن كلما أمعنت التبرج والسفور والتهتف هذه امرأة متحررة، والمرأة التي تلتزم بدينها فهذه الإيه؟ الذي يعني توصف بأنها من عهد الرقيق أو كذا وكذا من هذه الأشياء. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل، وهذا قول مدخول وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. وقال أيضا ابن القيم أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث ها هنا هو الغناء لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. قال الواحدي قال أهل المعاني ويدخل في كل من اختار اللهو والغناء، ويدخل فيه كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستدلال والاختيار وهو كثير في القرآن. قال ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية لعله ألا يكون أنفق مالا، قال وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. يعني من يستري لهو الحديث، ما يشترط أن يستري معناها يدفع الفلوس عشان يشتري صوامع أو شريط أو جهاز يصنع منه الأغاني، لا يشترط، يشتري تأتي بمعنى الإيه المبادلة السعادة، فيشتري بمعنى يستبدل، يعني بدل أو يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيستبدل سماع القرآن بسماع الغناء الذي هو القرآن الشيطان، يستبدل سماع الذكر بسماع يعني إيه حديث الباطل ويقدمه على حديث الحق، فهذا داخل في معنى يشتري، مش معناه يشتري فقط لهذه الصورة من الصور، من يشتري بالمال مبادلة بالمال، لكن هي أعم من ذلك، فتشمل أيضا معنى الاستبدال والتفضيل، إذا اختار قرآن الشيطان على قرآن الرحمن فهنا يكون قد استبدل، وهذا الاستبدال يعبر عنه أحيانا في اللغة بالإيه؟ بالشراء، بالشراء. نعم، يدخلون الحياة الدنيا بالآخرة مثلا الاستبدال. طبعا هذه الآية كما قال الواحدي هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء، هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. ثم ذكر الواحدي كلام الشافعي في رد الشهادة لإعلان الغناء، أن من يجاهر بالغناء ترد شهادته. إذا على هذا هذه الآية إحدى الآيات التي تناولت الإشارة إلى موضوع الغناء والمعارف. هل هناك آيات أخرى في القرآن؟ هل تفضل؟ ما شاء الله. مثلا والذين لا يشهدون الزور يدخل فيها مجالس الغناء. نعم. نعم. وأنتم شاهدون مدي لنا بلغة حمر يعني غني لنا، تتركون القرآن وتغنون وأنتم شاهدون. نعم. فضل. واستفز من استطعت منهم بصوتك، استفز من استطعت منهم بصوتك، يعني صوت الشيطان الذي هو المزامير. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق، اللي هو التصفيق والتصفيق. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. نعم يدخل في عمومنا. يقول وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استمع إلى قينة تطب فيه يريد آله يوم القيامة، والحديث موضوع. والآن هو الرصاص المذاهب. وقد جاء تفسير له الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة، والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحى عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف، وكما أسمى الألباني حسن هذا الحديث رحمه الله. يقول إلى أن من حديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث لأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قال أبو الصهباء سألت ابن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء يوفدها ثلاث مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك ليعلم طالب هذا العلم أن التفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. نعيد هذه العبارة لأهميتها بالنسبة لعلم التفسير. ليعلم طالب هذا العلم أن التفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وقال في موضع آخر من كتابه هو عندنا في حكم المرفوع، وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعده، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوفب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره لأحبار العالم وملوكها وبروك الروم ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن. يعني في بعض المفسرين يقولون المقصود من لهو الحديث أخبار كان النضر بن الحارث يعني يحكيها ويشغل بها أهل مكة حتى يصدهم عن القرآن، فملوك الأعاجم وملوك الروم وسير هؤلاء الملوك. يقول لا تعرض بين الاثنين فكلاهما لهو الحديث، ولهذا قال ابن عباس لهو الحديث الباطل والغناء، فكل ما أشغلك عن القرآن فهو لهو الحديث، خاصة ما ليس فيه فائدة، أو إن كان فيه فائدة ففي القرآن وفي السنة أضعاف وأضعاف ما فيه من الخير إن كان فيه خير. فالعاقل يعني يحسن الاختيار لنفسه، فإذا كان هذا في يعني تعرفون أن الهدف الأساسي لهذا كله أن يشغل الناس عن القرآن، كان مرة بحيث يوفر لهم مادة ترفيهية تشغلهم عن القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه أحد أساليب الصبر على القرآن، إزغار الناس بما يلهيهم ويضعفهم عن القرآن الكريم. وما أظن أنه توفر في عصر من العصور أساليب الصبر على القرآن كما توفرت في هذا العصر، إزغار الناس بالملاهي وبالتمثيليات والفن وهذه الأشياء لتصبرهم على القرآن الكريم. فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله ساعد. هذه أصلا يعني تكثر أساسا كانت تكثر في المجتمعات الشيوعية، فالشيوعية لأنهم كانوا يقولون أن الإنسان بفطرته يميل إلى تغذية الجانب الروحي، يعني هذه فطرة في الإنسان. فلذلك وجدنا في عصر الشيوعية اجتهدوا جدا في موضوع التمثيل والفن والموسيقى والرياضة حتى يشغل الناس ويغذي الجانب الروحي. طبعا هذه تغذية بالسموم، تزيد القلوب يعني ريدا. حتى في الغرب لما أحسوا باندفاع الناس كثير من الغربيين الكفار ناحية الإسلام لأنه يشجع الفطرة الروحية في الإنسان، فأصبحوا يغرونهم خوفا أن يتجهوا الإنسان يشجعونهم على الاتجاه إلى شرق آسيا والدخول في أديان الوثنية والاكتشاف آسيا البوذية والهندوسية وغيرها من هذه الأديان لأنه لا خطر فيها. لكن إذا انجذبوا الإسلام لملء هذا الخواء الروحي يكون في ذلك خطر عليه، لذلك نجدهم يشجعون الغربيين على الاتجاه لملء هذا الفراغ الذي عجزت الحضارة الغربية عن أن تسد هذه الحاجة الأساسية من حاجات البشر. فعلى أي الأحوال هناك ارتباط وثيق بين محاولة يعني إشباع هذه الحاجة الفطرية إلى الغناء الروحي الذي هو الإيمان الفطري بإبتاليه عن طريق إلهاء الناس بلهو الحديث. فأدخل تحت لهو الحديث في هذا العصر ما شئت من يعني المفردات التي هي صور الباطل بشتى أنواعه وألوانه، الهدف منها كلها صد الناس عن القرآن الكريم. كل ما يصد عن القرآن الكريم ويزغل عنه فهو داخل في لهو الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأحبار الأعاجم وملوكها وملوك الروح ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، فكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل والغناء. فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما. والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وترك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومتبعوه لهم نصيب من هذا الذنب بحسب اتقائهم في الغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعا فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن لنضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا. والوقر هو الثقل والصمم، فإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب. يوضح أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا. يعني يؤيد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الحقيقة التي ذكرها، ارتباط الاشتغال بالغناء بالإعراض عن القرآن. ممكن واحد يكون مقبل جزئين على القرآن لكن جزئين على الغناء، إذا مثلا أقبل على الغناء 30% فاهتمام بالقرآن حيكون 70% مثلا، إذا كان 50% حيكون الثاني 50%. يعني لازم ده يأخذ من إيه؟ أحدهما ينقص الآخر، إذا زاد أحدهما يكون على حساب الآخر. فمن أقبل يقول يوضح أنك لا تجد أحدا عليا بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يثبت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته. طبعا يعني نحن في هذا الزمان سبقنا الأمم كلها في هذا الباب بالاشتغال يعني المغنيات والمغنين والموسيقى وهذه الأشياء، ومهما أطالوا حتى كانوا أحيانا يأتون في أيام بقى عبد الناصر، كان كل شهر في أول ليلة ضمن الخميس تقريبا في كل شهر حفلة بقى إيه كوكب الشرق، وتسهر معهم إلى الصباح إلى الفجر، ويجي ثاني يوم في الجرائد يقول لك إيه سهروا في معبد الحب إلى الصباح حتى الصباح في هذه العبادة، عبادة شيطانية لا شك في ذلك. فيعني الأهالي اليمنيون مع أن طول الليل يعني طول الليل في معبد الشيطان تغني لهم ويطلبون الاستزادة والإعادة والإعادة والإعادة، يعني ساعات طويلة في هذا الفسق وهذا الفجور. ثم مع ذلك هل يكون هذا الشخص الذي يعني يطلب الاستزادة والإعادة هذا ويستمتع، هل هذا تجد عنده تعظيما للقرآن أو حبا لسماع ذكر الله؟ لو كان في قلبه اشتغال بالقرآن لنقر ولا أبغض هذه يعني السمو. يقول وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد